بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيارة. الله سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض في دنياهم وأخراهم، في دينهم وأعمالهم وأخلاقهم وعقولهم وأرزاقهم وقوتهم ومناصبهم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا الاختيار وهذا التفضيل من أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى، من دلائل ربوبيته واستحقاقه وحده عز وجل أن يعبد ويشكر. هو سبحانه وتعالى لم يسو بين عباده لأنه يحب أن يشكر، كما في الحديث أن آدم لما عرض الله عز وجل عليه ذريته فوجد فيهم الأعمى والأعرج والأبرص وغير ذلك، فقال هلا سويت بين خلقي؟ فقال إني أحببت أن أشكر. هو سبحانه وتعالى جعل الناس يتفاوتون، ولذا لا بد أن يراعى هذا التفاوت، ولا بد وأن ينتفع بما فضل الله سبحانه وتعالى العباد بعضهم على بعض. ومن لا ينتبه لهذه المسألة في أمر التربية والتوجيه والإعداد للأمة، ولو حتى في الأمور الدنيوية، ورام أن يكون الكل متساويا أخطأ الطريق، أو رام أن يكون الإصلاح للمجموع دون طائفة منهم، وظن أن هذا يمكن أن يقع، فهو لا يعرف سنة الله عز وجل في خلقه. فلا بد من الانتقاء والاجتباء والاختيار. ننظر في من فضله الله سبحانه وتعالى بعقول وأخلاق سوية، وبمن أعطاه الله عز وجل عزائم وقوى، وبمن وهبه الله سبحانه وتعالى عطية في القول والعمل. ينظر إلى هؤلاء فصلاحهم صلاح أمتهم في مجموعها وجملتها. والله سبحانه وتعالى قد اصطفى الأنبياء وأمرهم أن يصطفوا من قومهم من يصلح لقيادة أمتهم، وهذه قضية عظيمة الأهمية في التربية والتوجيه. لا يستوي حتى أبناء الرجل الواحد، ولا يستوي أهل المنزل الواحد، ولا يستوي أهل المحلة الواحدة ولا أهل الوطن الواحد، وإنما يكون الاختيار بناء على الخير فالخير. من سبق إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته فهو السابق في الدنيا والآخرة، وهذا الذي ينبغي أن يقدم، فالله هو المقدم والمؤخر، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ومن قدمه الله عز وجل إلى طاعته فهو المقدم، ومن أخره سبحانه وتعالى عن طاعته فهو المؤخر. والمبادرة إلى الخيرات سبب الفوز عند الله عز وجل، ولذا وردت الأدلة بالمسابقة والمسارعة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعرضها كعرض السماء والأرض، وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نقول هذا كي نهتم بمن تقدم في طاعة الله سبحانه، بمن تقدم في العلم، ومن تقدم في العبادة، ومن تقدم في العمل الصالح، ومن تقدم في خدمة المسلمين، ومن تقدم في نفع نفسه وإخوانه بما يحب الله عز وجل ويرضى، فهذا الذي ينبغي أن ينتقى. لا يؤخذ أي شخص ويوضع في أي مهمة وفي أي وظيفة، فإن ذلك بلا شك من أعظم أسباب فساد الأمم، أن توسد الأمور إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله متى الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: فكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عندما يكون هناك اختيار لولايات أو أمانات أو مهمات ومسؤوليات، يوكل الأمر إلى من ليختار، ويوكل الأمر إلى من يختار على أي صفة من الصفات، وإذا اختل هذان الأمران حصل أنواع الخلل. ولذا تجد أمم العالم تضطرب يمينا وشمالا في الجهالات، وتقدم إلى قيادتها من ينزلهم دار البوار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يريدون أن يردوا ليشربوا فإذا به يوردهم النار. هذا فرعون يقود قومه إلى ماذا؟ إلى الهلاك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قالوا: نريد منزلا ننزل فيه، أحلونا منزلا، فإذا بهم يحلون قومهم جهنم والعياذ بالله، دار الهلاك، دار الخسار، دار البوار. أحلوا قومهم دار البوار حين تركوا طاعة الرسل واتبعوا هؤلاء المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. حين يوكل أمر الاختيار إلى الجهلاء والدهماء، فضلا أن يوكل إلى الكفرة والمنافقين، فإن ذلك من أعظم أسباب الفساد. وحين يجعل مقياس الاختيار من أكثر مالا وولدا، ومن أعظم جاها ومنزلة، ومن يستطيع أن يخدع الناس أكثر بكثرة ما ينفق من المال وبحسب ما عنده من الزينة التي يجذب بها الأبصار، فإن هذا هو علامة شؤم وشر لهذه الطائفة من البشر. لا بد أن يكون الاختيار ممن يصلح للاختيار، وممن يعرف كيف يختار، أن يكون مؤهلا. ولذا النظام الإسلامي لا يعتمد في أمر الأمانات والولايات على الدهماء والعامة، وإنما يبنى على أن يكون هناك طائفة من أهل الحل والعقد عندهم من العلم والعقل والرزانة والحكمة والطاعة لله عز وجل. لا بد أن يكونوا من الرجال العدول العاملين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، العالمين بالكتاب والسنة، يوكل إليهم أمر الاختيار، ولا بد وأن يختاروا بناء على موازين الشرع، على موازين الشرع، كما قال عز وجل في قصة طالوت وداود عليه السلام، كيف كان اختيار طالوت ملكا؟ كان عن طريق النبي. ألهم بنو إسرائيل أن يلجأوا إلى نبيهم ليقول لهم من يصلح أن يكون ملكا. قال عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله عز وجل: قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهذا هو الواجب، أن يكون الأنبياء وورثة الأنبياء بعدهم في منزلتهم هم الذين يختارون من الذي يصلح لقيادة الأمة. هكذا كان الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صنع موسى صلى الله عليه وآله وسلم، بعث من قومه 12 نقيبا، أمره الله عز وجل أن يجتبي 12 قائدا لأسباط بني إسرائيل 12. وكذلك قال سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ذكر ابن عباس قال: الخير فالخير، من الذي اختار؟ موسى صلى الله عليه وسلم. وهكذا اختار 70 رجلا الأفضل فالأفضل حسب طاعة الله عز وجل وحسب الأهلية المناسبة للوظيفة التي يختارون إليها في قيادة الأمة. وأما صفة الاختيار فانظر إلى مقاييس ملأ بني إسرائيل ومقاييس نبيهم عندما قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ صفة التنافس على الرئاسة، أننا نريد أن نكون نحن الملوك، لماذا يكون علينا ملكا؟ نحن أحق بالملك منه. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعمون عن الصفات المؤهلة للقيادة الصحيحة ويبحثون عن أمراض نفوسهم، يريدون أن يكونوا هم المتقدمين الفائزين بالملك، مع أنهم يزعمون أنهم يريدون القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والاسترداد ما ضاع مما أعطاه الله عز وجل من الأرض، وينقذون أسراهم من يد عدوهم. ومع ذلك كان التنافس على السلطة وكان التنافس على الولاية والملك من أعظم أسباب بعدهم عن الاختيار الصحيح. ولذا نقول: قضية التنافس على الولايات إنما هي مستوردة من الجهال، ممن لا يعرفون حقيقة الاختيار والاجتباء والاصطفاء ولا يعرفون الموازين الصحيحة. تنافسوا على الملك، ثم كان الميزان عندهم أنه ليس عنده سعة من المال ولم يؤت سعة من المال. هكذا يزينون الأمور، من معه مال أكثر، من هو من رجال الأعمال باصطلاحنا المعاصر يكون هو المقدم، الذي عنده مال كثير يجب أن يكون له الملك والعياذ بالله. أما العلم وأما القوة وأما الصلاحية للوظيفة فلا يفكرون في ذلك. قال نبيهم في الجواب عن ذلك، قال: إن الله اصطفاه عليكم. الاصطفاء الرباني، وكما ذكرنا إنما يصطفي عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن الذين اصطفاهم الله؟ الذين أورثهم الله الكتاب. فلا يتصور أن يكون إنسانا قد اصطفي واجتبي واختير وهو لا يعلم شيئا عن الكتاب، وهو لا يدري الوحي المنزل، من أين له أن يحكم؟ ومن أين له أن يدري الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال، بل والإيمان من الكفر إن لم يكن عنده الكتاب، إن لم يكن عنده فهم الكتاب. لا يلزم أن يكون حافظا له، لكن لابد أن يكون عالما به. ولم يقل سبحانه وتعالى أنه جعلهم يحفظون الكتاب عن ظهر قلب، إنما ورثوا الكتاب. والصحابة رضي الله عنهم لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة رضي الله تعالى عنهم، يعني الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم كانوا أعلم الناس بالكتاب، وربما لم يكونوا إلى عهد وإلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونه كله. وتأمل أن عمر رضي الله عنه لما تلا أبو بكر رضي الله عنه في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إما كان قد نسي هذه الآية أو لم يعلم متى نزلت، فكان يتعجب عندها. سكت عمر رضي الله تعالى عنه وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فنقول لا يمكن أن يكون إنسانا مصطفى ومرتبى دون أن يعلم الكتاب وأن يفهم الكتاب وأن يتدبر الكتاب الوحي المنزل. وهؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب هم الذين يستجيب الله دعاءهم. وتأمل في قصة سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. انظر ما الوصف الذي ذكره الله، لم يذكر الله عز وجل اسمه، ولم يذكر سنه، ولم يذكر أي صفة من صفاته، حتى لم يذكر الدعاء الذي دعا به. لماذا؟ لكي نعلم أن الوصف المؤثر الذي أوصله إلى هذه الدرجة العظيمة التي أجيب بها دعاؤه، أن ينقل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في غمضة عين، في طرفة عين، كان أنه عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن يشكر نعمة الله أن وجد في رعيته من عنده علم من الكتاب وصل به إلى أن يجيب الله دعوته في لحظتها، وهو يعلم ذلك لأنه بالتأكيد قد جربه مرات قبل هذا يدعو فيستجيب الله عز وجل له، ولذا جزم بأنه يأتيه بهذا العرش قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يأتيه به وقبل أن يقع ذلك. بالتأكيد كان عنده تاريخ عريق وطويل في إجابة الدعوة، عوده ربه الإجابة فكان بهذه المنزلة. ما وصفه؟ عنده علم من الكتاب. ولا شك أن حفظ القرآن أول خطوة وقراءته أول خطوة، ولكن لا بد وأن تعلم أحكام الكتاب حتى تكون مجتبى وحتى يكون عليك سلام من الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لم ينتبه ملأ بني إسرائيل إلى أن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. نقول الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من العلم بموازين التقديم والتأخير والاصطفاء والاجتباء ما جعلهم يقدمون أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وما أن قدمه عمر رضي الله عنه حتى اجتمعت الكلمة، لأنه عنده علم من الكتاب، عنده علم الكتاب، يعرف كيف يستدل به وكيف يضعه في مواضعه. ولو لم يكن عنده على سبيل المثال نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن علمه بالكتاب وعلمه بالسنة في أصولها يعرف به الحق ولو لم يكن عنده نص فيه. لما ارتد من ارتد من العرب، ومنع من منع الزكاة، واختلف الصحابة في قتال مانع الزكاة، ناظر عمر رضي الله عنه أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لم يكن عند عمر ولا عند أبي بكر الرواية الأخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه وصل إلى الحق بعظيم فهمه للدين، فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها حق المال. يعني استفاد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده: إلا بحقها. فقال: إلا بحقها، إذن لابد من أداء الحق. وهكذا وافق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع الرواية التي فيها النص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهكذا شرح الله صدره للحق، فعلم عمر أن هذا هو الحق. به يعرف، بهؤلاء الرجال يعرف الحق، عندما تنشرح صدورهم له يعرف الناس أن هذا هو الحق، لما عندهم من سعة العلم ولما عندهم من سعة القوة على أداء المهمة، وزاده بسطة في العلم والجسم، فهذا في أمر القتال، وقوة الجسم في هذه الأمور تعطي الإنسان شخصية أخرى، وليس فقط في قدرته على المصارعة، وإنما تعطيه صفات شخصية في الشجاعة والجرأة والإقدام وقوة اتخاذ القرار، لأن عنده بسطة في الجسم، فلم يكن هيابا للمواقف العظيمة، ولذا اقتحم المعركة بعدد جنود يزيدون قليلا على 300 و14 في مواجهة من لا طاقة لهم بهم في الموازين الإنسانية الأرضية. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكنه كان يعرف أن عنده من الجنود من عندهم من الإقدام والعزيمة والشجاعة، مثل داود عليه السلام، من يجعله على صغر سنه يستطيع قتل جالوت وأن يهزم القوم بالآلاف المؤلفة، وهم بالآلاف المؤلفة أمام جنود طالوت، ومنهم داود عليه السلام الذي آتاه الله الملك والحكمة. فالقدرة على أداء المهمة، فإذا كان هناك على سبيل المثال أمانة في المال، فلا بد أن يكون هناك أمانة. إذا كانت الوظيفة وظيفة مالية، لا بد أن يكون هناك أمانة بالغة. إذا كان هناك فصل في الخصومات، لا بد أن يكون هناك علم بطرق الفصل الشرعية، ولا بد أن يكون هناك معرفة بأحكام الله. وهكذا في أمر الحرب، لا بد أن يكون عنده خبرة بذلك. فحين يعدم الإنسان من كل هذا، أيصلح أن يقدم وأن يجتبى وأن يختار؟ نسأل الله العافية. وحين لا يعرض على الأمة إلا من فقد جميع صفات التأهيل، لا يصح أبدا أن يختار الناس ما بين سيء وسيء، وإنما نفوض الأمر إلى الله، ويحتاج الأمر إلى إعداد طويل حتى يمكن أن يوجد من يصلح للاجتباء والاختيار. لا بد أن يوجد من يختار بطريقة، يعني من يكون أهلا لأن يختار، ولا بد وأن يكون من يختار ومن ينتقى، لا بد وأن يكون فيه صفات العلم والعدل والأمانة والقوة على أداء الوظيفة، لا أن يختار من عنده مال، لا أن يختار مجرد من يتوسط لخدمة الناس مثلا. نسأل الله العافية. فائدة من فوائد قوله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. موسى هو الذي اختار، واختارهم على ماذا؟ الخير فالخير، العلم والعمل، العلم بكتاب الله والعمل الصالح والعبادة، وكونهم ممن لم يعبدوا العجل. وهذا من أعظم الصفات المهمة في من يقدم إلى الوظائف والمهمات، أن يكون ممن فهم قضية التوحيد والإيمان، فهما راسخا لا يحتمل أن يضحي بها في أي ظرف من الظروف. الذين عبدوا العجل ضحوا بعقيدة التوحيد اتباعا للهوى واتباعا للسامري الذي أضلهم والعياذ بالله، وجهلا منهم ضلالا عن الحق، تركوا قول هارون واتبعوا أهواءهم في عبادة العجل لافترائهم، لأنهم مفترون والعياذ بالله. فهؤلاء لا يمكن أن يصلحوا للتقدم. كان من شروط أبي بكر رضي الله عنه حتى يمسك أو يتوقف عن قتال أهل الردة لما تابوا ورجعوا أن لا يحملوا سلاحا ولا يركبوا خيلا حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيهم أمرا. نعم، لا بد أن يؤخروا تماما، وكما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يقول للمنافقين: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن عرف في تاريخه بأنه ولي لأعداء الله عز وجل وأنه يعين أعداء الله على أبناء أمته، كيف يتصور أن يقدم للأمة وأن يكون بارزا فيها؟ من عرف بأنه لا يعرف قضية الإيمان ولا عقيدة التوحيد وأنه يقع في الشرك والضلال وأنه لا يميز بين الحق والباطل، كيف يقال للناس اختاروا هذا وقدموه؟ لا تغتروا عباد الله بمن ينتسب إلى الدين ثم هو يقدم للناس من عرف في تاريخ حياته بالبعد عن دين الله وفي سلوكه وعمله بالبعد عن دين الله، ويقال لهم أن هذا من المناورة السياسية أو من الموازنات المعتبرة، نسأل الله العافية، فضلا عن أن يقدم كافر والعياذ بالله، وأن يقال للناس اختاروا هذا حتى يكون نائبا لكم يتحدث باسمكم ويعطى من الصلاحيات ما فيه من تشريع ما يحتاجون إليه وما يلزمهم أن يرجعوا إليه عند الاختلاف من قوانين أو أمور أو وظائف معينة، أسأل الله العافية. إذا كان الفاسق والمبتدع لا يصلح فكيف بالكافر؟ نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. لذلك نقول لا بد وأن يكون الاختيار على أسس حق ممن له أهل للاختيار. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقات الله، اختارهم على تاريخهم الذي يؤهلهم لذلك، لم يكونوا ممن عبد العجل، مع أن الله عز وجل عاقبهم بأن أخذتهم الصيحة وهم خيار بني إسرائيل، أخذتهم الرجفة وصوعقوا من أجل أنهم لم يكن لهم موقف قوي في مخالفة قومهم عندما عبدوا العجل. أصح أقوال أهل العلم في قول الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. لماذا أخذتهم الرجفة؟ أقوال كثيرة، أصحها أن الله عز وجل عاقبهم بهذه الرجفة التي صعقتهم، صعقوا لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل، لم يعضدوا هارون عليه السلام حين نهاهم عن عبادة العجل، لم يكن لهم موقف قوي واضح من عبادة العجل رغم أنهم لم يعبدوا العجل. لكن ليس دورك أيها المسلم فقط أن تترك المنكر، لا بد وأن تكون إيجابيا، لا بد وأن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله عز وجل. هذا الذي ورد عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد من أهل العلم، أن الصعقة التي أخذتهم، الرجفة التي أخذتهم، أخذتهم لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل، بل كان غضب موسى عليه السلام على هارون كما ذكرنا لأنه ظن أنه قصر في النهي ولذلك قال ألا تتبعني أفعصيت ألا تتبعني أفعصيت أمري، وأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه، مع أنه كان هارون عليه السلام بشهادة القرآن قد نهاهم عن عبادة العجل، واستغفر له موسى ولنفسه، استغفر لنفسه ولأخيه. قال عز وجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لو كان هؤلاء السبعون قاموا بموقف قوي ومزايلة ومفارقة وأمر ونهي مع هارون عليه السلام لكان لهم شأن آخر. الله عز وجل يحب منا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، بهذا استحقت الأمة الخيرية. إذا كان هؤلاء السبعون الذين لم يعبدوا العجل ولكنهم لم يكن لهم موقف واضح في مزايلة من عبده ومفارقته وإعلان البراءة منه صعقوا، وهم خير بني إسرائيل، فكيف بمن يكون مشاركا في أنواع الباطل؟ كيف بمن يكون معينا على الكفر والشرك والنفاق والعياذ بالله؟ كيف بمن يكون آلة في يد الأعداء والعياذ بالله ينفذون بها ما يريدون؟ نسأل الله العافية. يوجد في المسلمين بل من ينتسب إلى العلم والدين من يقول إذا وضع الأعداء لنا رأسا ينتسب إلى الإسلام ينفذ كل مخططاتهم وأغراضهم فلا بد وأن نكون تبعا له. نسأل الله العافية. والله إنه لعجب من العجاب، قوم لم يعرفوا الكتاب، قوم لم يذوقوا روح الوحي المنزل من عند الله عز وجل، حين أمرون الناس بأن يكون رجوعهم إلى من يدعوهم إلى أبواب جهنم والعياذ بالله، وإلى أن يكونوا والعياذ بالله من أصحاب السعير، ويقولون بل اسمعوا وأطيعوا وإن لم يقودكم بكتاب الله. نسأل الله العافية. نقول هذا والله خطر عظيم، وهذا بلاء شديد، والمعروض على الأمة للأسف مع التناقضات والاختلافات والصراعات والتنافسات لا يكاد يخرج عمن كان فاعلا للمنكر بل والباطل والنفاق والكفر المعلن وغير المعلن والعياذ بالله، وبين من يكون ساكتا على ذلك. ونسأل الله العافية. لذلك لا يصلح شيء من هذا أن يكون ممن يجتبى ويختار. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ذلك أن الله سبحانه وعدهم أن يأتي هؤلاء 70 إلى جبل الطور. الله سبحانه وتعالى أعلم لأي سبب، أصح الأقوال والله أعلم التي ذكرت في ذلك أنهم ذهبوا ليعتذروا عن عبادة قومهم للعجل، وأن يعلنوا توبتهم لأنهم ممثلوا أمتهم، لأنهم هؤلاء الأخيار أفضل أمتهم يريدون أن يعلنوا توبتهم. هذا الذي لا يعتمد، هذا القول الذي لا يعتمد على الإسرائيليات. أما قول من قال أن هؤلاء أن بني إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يسمعهم كلام الله، وأنه اختار هؤلاء 70 ليسمعوا كلام الله حين يكلم موسى، وأنه سمعه وهو يأمره وينهاه، فهذا معتمد على الإسرائيليات، بل هذا في حقيقة الأمر خلاف ظاهر الكتاب والسنة أن التكليم كان لموسى، وأن هؤلاء لم يسمعوا، أن أحدا لم يسمع كلام الله بغير واسطة. فالذين يجعلون هؤلاء 70 ممن سمع كلام الله مباشرة فهذا غلو لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة، فضلا عن أنه أضاف إلى ذلك أنهم بعد أن سمعوه وهو يكلمه قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا من أبعد ما يكون. فهل يكون هؤلاء الخيرون الذين اختارهم موسى على عينه الخير فالخير ممن لا يؤمن حتى يرى الله جهرة؟ ألا يوجد إذن أحد من بني إسرائيل كان مؤمنا؟ إنما قال هذا جهالهم، نسأل الله العافية، الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ليس الخيار من بني إسرائيل. وقد قال عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فإما أن يكون هذا طعنا في اختيار موسى، لأنه اختار السبعين ثم بعد ذلك يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإما أن يكون طعنا في بني إسرائيل جميعا، ولهذا في الحقيقة مخالفة للقرآن، لأن الله أثبت أن منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فإذا كان خيارهم يقولون لن نؤمن لك، فمن بقي إذن؟ كلام غير سديد وغلو في الحقيقة، رائحة الإسرائيليات منه، وإن ورد في كتب التفسير، لكن لابد أن نعرض ما ورد من الإسرائيليات على الكتاب وعلى السنة، فما وافق الحق قبلناه. لذا قلنا أن هذا القول أنهم صعقوا حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ضعيف جدا ولا يثبت، لأنه مأخوذ من الإسرائيليات التي خالفت ظاهر الكتاب. ونقول كذلك هناك أقوال أخر بعضها يحتمل الصواب، منها أنهم لما ذهبوا لميقات الله عز وجل قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، فأخذته الرجفة، لأن الله كره منهم ذلك. وهذه فيها فائدة يمكن أن تكون قد وقعت، لأن هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، أن يعتدوا فيقول: أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا. لماذا؟ والله عطاؤه ليس بمحظور. الله عز وجل قال: وما كان عطاء ربك محظورا. ولذا كان جاهلا من قال مثل ذلك. جاء أعرابي فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، لقد تحجرت واسعا. فما لبث أن راح في ناحية المسجد فتبول في المسجد النبوي، حتى هم به الصحابة أن يفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. حتى إذا قضى بولة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. وكان هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولكن انظر، هذه النوعية التي تعتدي في الدعاء: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، وهذا من جهله بل في المسجد النبوي. ونسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا، فمن يسأل الله أن يرفعه بما لم يرفع به أحدا قبله ولا بعد، وأن يعطى ما لم يعطه أحد قبله ولا بعد، معتد. هذا ورد عن ابن عباس وهو محتمل، وإن كان السياق الذي ورد في القرآن ذم من عبد العجل ولم ينكر على عبادته، فكان القول الأول وهو اختيار ابن جرير رحمه الله أصح في هذه الآية الكريمة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذته الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أمة الإسلام أمة مرحومة قبل أن توجد وقبل أن تولد، مشرفة في الأمم السابقة، معرفة لهم، ذكرهم الله عز وجل بأعمالهم وصفات، وذكر صفات نبيهم قبل أن يوجد أجدادهم وأجداد أجدادهم. أي شرف لهذه الأمة أعظم من هذا الشرف؟ فما بال أفراد الأمة يتبعون سنن اليهود والنصارى ومن كان قبلهم، نسأل الله العافية. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم. الحمد لله أن جعلنا من أمة الإسلام وأن جعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. لما أخذتهم الرجفة عقوبة لهم على ما صنعوا من عدم مفارقة ومزايلة قومهم والتبرؤ منهم حين عبدوا العجل، وعدم إيجابيتهم في تغيير المنكر الواقع، وعدم معاضدتهم ومناصرتهم لنبي الله هارون حين نهاهم عن عبادة العجل، أخذتهم الرجفة، صعقوا جميعا. فبقى موسى عليه السلام يتضرع إلى الله بأنواع التضرعات حتى يرد أرواحهم إليهم. ماذا يصنع بعد اختيار 70 رجلا من الخيار يعود وقد ماتوا، يعود إلى بني إسرائيل، من يجد فيهم من يقوم بأمرهم، من يجد من يعاونه بعد أن هلك أفضل 70 رجلا؟ أمر والله عظيم. والشعور بتحمل المسؤولية في الأمة في أنه لن يجد خيارا يقودون الناس في دين الله عز وجل هو الذي جعله يتضرع إلى الله بأنواع التضرعات ليرد عليهم أرواحهم، فأحياهم الله عز وجل من بعد موتهم كراما لموسى عليه السلام وحفظا لبني إسرائيل، وذلك توبة من الله عز وجل ومنه عليهم، تاب عليهم ومن عليهم بأن أحياهم لموسى. ولكن لنتدبر ما هي هذه التضرعات والدعوات التي دعا بها موسى عليه السلام، لعلنا ننتفع في إحياء من مات من أمتنا. فإن الحياة ليست فقط حياة الأبدان، بل هي حياة القلوب والأرواح قبل حياة الأبدان. قال عز وجل: فلما أخذته الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. التوسل إلى الله بالربوبية وبمشيئته النافذة وشهود أمر الله النافذ. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، من قبل أن نأتي إلى الموعد ومن قبل أن نأتي إلى الميقات. أشفق موسى صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بني إسرائيل بلا خيار، الحياة بلا أفاضل، الحياة بلا معينين على الحق أمر لا يحتمل. يذكر أن موسى عليه السلام أن هارون قد مات في هذه الأوقات، فلم يعد هناك لموسى عليه السلام إلا هؤلاء الأخيار يكونون عونا له، وهم الذين تولوا قتل من عبد العجل في توبة الله عليهم التي استجابوا لأمر الله بها. وكان هذا أمر عظيم شديد ما كان يمكن أن يتم لولا ولود أخيار. لذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمشيئته النافذة وشهود نفوذ أمره سبحانه. وهذا من أعظم معاني الربوبية، أمره نافذ، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. شهود ذلك من أعظم ما يستجاب به الدعاء، أن تشهد أن نواصي الخلق وأرواحهم وحياتهم وموتهم وأرزاقهم ملك لله عز وجل، بيده وحده لا شريك له. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو شئت أن تميتني وأن تميت هؤلاء قبل أن نأتي الموعد في لقاء الله، بلقاء الله عز وجل وميقاته أن وعدهم جانب الطور، لفعلت. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هلاك للأمة أن يهلك خيارها بفعل سفهائها، والسفهاء الذين عبدوا العجل. وهذا من أوضح ما يقوي قول من قال أخذتهم الرجفة، لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادة العجل، لأن موسى يعتذر بأن هذا ليس فعل الجميع بل فعل السفهاء، والخطر والله كبير من فعل السفهاء. إذا تصدر السفهاء، كان أبو هريرة يستعيذ بالله من رأس الستين وإمارة السفهاء، نسأل الله العافية، كان يستعيذ بالله من رأس الستين، يعني سنة ستين، كان يطلب من الله أن يموت قبل أن يأتي عليه رأس الستين، أو يدعو الله أن ينقذه من الفتن التي تقع بعد سنة ستين وإمارة السفهاء. وذلك لأن سنة ستين كانت سنة موت معاوية رضي الله تعالى عنه أعدى الملوك المسلمين، جاء بعده السفهاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان فيه من البلاء، كان فيها من البلاء في أربع سنوات، قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم وقعت الحرة بالمدينة، ثم قتل عبد، ثم قتل خيار المهاجرين والأنصار في المدينة، في هذه الواقعة من البلاء ما الله أعلم به، ووقع فيها من الفساد ما وقع بسبب السفهاء. فاتقوا الله عباد الله، لا تتركوا السفهاء يدمرون أرضكم وبلادكم وأمتكم، نسأل الله العافية. وذلك لا يتم إلا بأن يوجد أخيار حتى تحيا الأمة، والله المستعان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخائم صدورنا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح شأن أمتنا في مشارقها ومغاربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. اللهم ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم ارحمنا في عبادك الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.